إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وخليله وصفيه من خلقه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثي إليكم أيها الأحبة في هذه الخطبة عن العاصمة الأولى، وأعني بالعاصمة الأولى المدينة النبوية التي أشرقت بقدوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وتغنى أهلها بقدومه وفرحوا به كما لم يفرحوا قط، وأضاء منها كل شيء. هذه المدينة عمرت وعاشت قبل النبوة أكثر من 1600 سنة، لا أحد يعرفها، يسمونها يثرب، وهو اسم فيه بعض ما ينتقص. ولذلك ظل المنافقون يرددون هذا الاسم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. بينما جدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل شيء حتى الاسم، فالاسم هوية ورمز ومعنى، ولذلك سماها طيبة وطابة، وكان إذا أقبل عليها قادماً راجعاً إليها يفرح ويسر ويقول: هذه طابة. فالاسم الإسلامي لها طيبة، وسميت بالمدينة، وفي القرآن الكريم اسمها المدينة أيضاً. سأتحدث حول العاصمة الأولى في نحو 10 نقاط، هذه هي النقطة الأولى منها. النقطة الثانية قضية الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. خرج عليه الصلاة والسلام مكرها، يقول وهو يلتفت إلى الحزورة، مكان معروف بمكة، حارة معروفة. فلما بلغ الحزورة هذه، أو ما يسمى بسوق الليل، التفت إلى مكة وإلى الكعبة، وقال، يخاطب الحجارة، يخاطب الأرض: والله إنك لخير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الموقف النبيل العظيم: يا طريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه، ليت شعري هل درى من طاردوا، عابد اللات وأتباع مناه، هل درت من طاردته أمة هبل معبودها، شاهت وشاه طاردت في البيد، من شاد لها دينه في الأرض جاها أي جاه، طاردت في البيد من بوأها سؤددا لا يبلغ النجم مداه، سؤدد عالي الذرى ما شاده قيصر يوما ولا كسرى بناه، ومحاريب بشرق الأرض أو غربها تشدو بتكبير الإله. الأرض كلها متسع للمؤمنين وللصالحين وللعابدين، ولذلك يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
من مكة حيث ضيقت عليه وحاربت وخططت لقتله يخرج إلى الميدان الفسيح، يخرج إلى المدينة المنورة ويصبح المفضول فاضلا. سبحان الله، المدينة متواضعة، مدينة بسيطة، منطقة زراعية، فبدخول النبي صلى الله عليه وسلم قفزت في رتبتها ومكانتها وترتيبها لتكون إما أولى المدن الإسلامية أو ثاني المدن الإسلامية. ولذلك الفقهاء والعلماء يسألون ويبحثون أيهما أفضل، مكة بسبب وجود الكعبة فيها أو المدينة بسبب وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومالك رحمه الله إمام المدينة، إمام دار الهجرة، يرى أن المدينة أفضل لهذا الاعتبار، لأن جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة. المهم أن المدينة تميزت وتفوقت بفعل أهلها، وليس بمجرد الفطرة أو الموروث أو الاصطفاء البحت، وإنما هو اصطفاء إلهي ناتج عن الفعل. وهذا درس أن الله تعالى قد يرفع أقواماً أو أفراداً وإن لم يكن لهم نسب ولا حسب ولا تاريخ، إنما يرفعهم الله تعالى بصدقهم، بصفاء قلوبهم، بنياتهم الطيبة، بحبهم لله ورسوله، بنصرتهم للإسلام والمسلمين. وعبر تاريخنا تقدمت أمم، تقدم العرب يوما، وتقدم الأكراد يوما، وتقدم السودان يوما، وتقدم الهنود يوما، وتقدم الفرس يوما، لا بحسب ولا بنسب، ولكن بصدقهم مع الله ورفعهم لراية الإيمان والتوحيد ونصرة لا إله إلا الله. النقطة الرابعة هي قضية الاحتضان. هذه المدينة الصغيرة المحدودة تحدها الحرار، حرات أربع ربما كانت بقايا من براكين سابقة، هي عبارة عن حجارة سود معروفة قرب المدينة ولازالت قائمة. مع ذلك اتسعت واتسعت لتستقبل المهاجرين من كل مكان، الذين صاروا خيرا وبرا، ليسوا عالة على أهل المدينة، وإنما تعلموا الصفقة في الأسواق والبيع والشراء ومعالي الأمور، واعتمدوا بعد الله على أنفسهم، فصاروا إضافة نوعية إلى سكان المدينة بقوتهم وحضورهم وتأثيرهم، ولهم في ذلك تاريخ طويل. وكانت المدينة زيادة على ذلك تستقبل القبائل التي تعيش حالة من الفقر أو شظف العيش ما بين وقت وآخر، فإذا ضاقت بلاد العرب بأهلها أو أصبح هناك قحط أو جذب أو تأخر المطر، فتحت المدينة ذراعيها واستقبلت آلاف أو مئات الآلاف من قبائل العرب من الشرق والغرب، وجلسوا في أسواق المدينة وفي حاراتها وفي فراغاتها وأحيائها ومبارحها، واحتواهم أهل المدينة بالطيب والكرم والأخلاق والجود، ولذلك استحقوا مدح الله تعالى لهم بقوله سبحانه في قرآن يتلى إلى يوم القيامة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ما ضاقوا بهم ولا قالوا هؤلاء قطعوا رزقنا أو ضيقوا علينا أو ملأوا شوارعنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا ينقمون على غيرهم أن يؤتوا خيرا أو فضلا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النقطة الخامسة أن الله تعالى جعل لهذه المدينة خصائص وفضائل، فمن خصائصها أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مع أنها كانت مدينة موبوءة فيها حمى، ولكن دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت مدينة طيبة مطيبة بفضل الله، ثم بفضل مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووجوده فيها. فأشار عليه الصلاة والسلام إلى عدد من فضائلها، ومن فضائلها أيضا المسجد النبوي والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن فضائلها أن يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودا فيها وهو يبعث منها. ومن فضائلها أن يكون فيها الروضة الشريفة وهي قطعة من الجنة، من صلى فيها فكأنما صلى في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. النقطة السادسة: البيوت النبوية. حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ بيوتا، غرفات صغيرات. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، والبيوت ليس فيها مصابيح، ظلام، فإذا سجد غمزني يلمسها بيده فقبضت رجلي، فإذا قام بسطت رجلي، بسبب ضيق المكان. بيوت صغيرة متواضعة مبنية من الطين، وفيها أثاث بسيط عبارة عن جلود مدبوغة أو سرير من رمال، إذا نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم بان على جنبه أثر السرير، وأواني بسيطة وصغيرة. ولذلك من الطريف أن رجلاً قال لصديقه: أنا سوف أسافر إلى مكة معتمراً وإلى المدينة، توصيني شيء؟ توصي شيء؟ قال: إيه والله، أوصيك إذا ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لي عليه وقل له: فلان محتاج، بيته ضيق ورزقه قليل وأولاده كثير وهو بحاجة. قال له: أبشر. فلما رجع سأله، قال: ها، هل قلت شيئا؟ قال: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويقول إنه قد عاش طيلة حياته في غرفة ضيقة، سقفها منخفض وجدرانها من الطين، وينام على سرير خشن، واصبر حتى تلقاني على الحوض. فابتسم الرجل وأعجب بهذه الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل شيئا، ولكنه قالها للأمة كلها بواقعه بسلوكه، أن القناعة هي خير ما يكتسب وخير ما يدخر، وأن من رزق القناعة رزق خيرا كثيرا. فإن جاء مع القناعة سعة في الدنيا وسعة في الرزق وتوفيق، فهذا خير وبركة وبر، وخاصة لمن وفق باستخدام المال فيما أحل الله. وإن ضيق على الإنسان رزقه وعيشه، فالقناعة هي خير ما يكتنز المرء ويورث لأهله وأسرته. لما هدمت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه في عهد عبد الملك بن مروان، لم يرى أكثر من الناس باكيا وباكية يومئذ، وقالوا: يا ليت أن عبد الملك بن مروان لم يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراها الناس ويعرفوا كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يعيش أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي عليه السلام تلا علينا قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لكنه اختار لنفسه وأهله هذا المستوى البسيط المتواضع من الرزق. في مقابل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد العناية بجمال ملابسه، يلبس من اللباس أجمله وأطيبه وأحسنه وأغلى ما يجد، حتى إن عمر رضي الله عنه رأى حلة تباع في السوق من حرير فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اشتراها؟ لأنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللباس الطيب، اللباس للناس، ولكن الأكل لك، كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. فاشتراها عمر وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اشتريتها لك لتلبسها للجمعة والعيد والوفود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه لأنها من حرير من لا خلاق له في الآخرة. فالعناية بالجمال مطلب. وكان النبي عليه السلام يربي أصحابه ويقول لهم: إن الله جميل يحب الجمال، فكان أحدهم يحب أن يكون ثوبه حسنا حتى نعله يحب أن تكون حسنة. هذا جزء من الذوق الإسلامي الرفيع. النقطة السادسة التنوع. لو شاء الله لاختار أن تكون المدينة التي هي عاصمة الإسلام أن تكون خالصة للمؤمنين 100%، بحيث لا يدخلها إلا مؤمن، ولا تتعرض للمؤامرات والدسائس والجواسيس والفتن والحروب. لكن الله الحكيم اختار غير هذا، اختار أن تكون المدينة النبوية حافلة بأصناف شتى من الناس، فيها اليهود 3 قبائل، فيها العرب وهم قبيلتان الأوس والخزرج وبينهما صراعات وخلافات وحروب في الجاهلية، ليسوا على وفاق. وكان يأتيها الأعراب من خارج المدينة، وأيضا وجد فيها المؤمنون وهم الأغلبية الساحقة، وإلى جوارهم وجد المنافقون وهم حزب جديد سري يتظاهر بالإسلام ويبطن الكيد للإسلام والوقيعة في المسلمين والسعي إلى تقويض المشروع الإسلامي. ومع هذا كله استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبصيرته ولتدريب أمته من بعده على الإيمان بالتنوع والقبول بالتنوع، التعامل مع المختلف. يقول: إذا أردت أن تعرف أخلاقك شوف أخلاقك مع الذين تختلف معهم وليس مع الذين تتفق معهم. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بروح واقعية وحفظ حقوق الكبار والصغار، الموافقين والمخالفين، الأصدقاء والأعداء، المؤمنين والكافرين، حفظ هذه الحقوق جميعها من غير تقصير ولا نكران. اليوم المسلمون عاجزون عن استيعاب التنوع حتى فيما بينهم، وما قتل المسلمين وأضعف قوتهم وسلط أعداءهم عليهم وجعلهم يواجهون الهزائم المتلاحقة في ميادين كثيرة جدا إلا عدم قدرتهم على استيعاب الخلاف وانشغال بعضهم ببعض وقتال بعضهم ببعض وتركيزهم على نقاط الاختلاف والتنازع بدلا من التركيز على نقاط الاتفاق، على المشتركات، المبادئ التي تشملنا جميعا، الطريق يسعنا جميعا، الأرض تسعنا جميعا، النجاح يمكن أن يكون نجاحنا جميعا. حينما تنجح أنت لم تكن أخذت نجاح غيرك من الناس، وإنما الله تعالى جعل لكل مخلوق على وجه هذه الأرض قدرا من النجاح يمكن أن يحصله دون أن يضر بالآخرين. طريقك إلى الفوز في الآخرة وإلى السعادة في الدنيا وإلى النجاح لا يترتب عليه قط أنك تقطع الطريق على الآخرين أو تعرقل مسيرة الآخرين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم ويتوب عليكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. النقطة الثامنة أو القصة الثامنة: الحياة في المدينة النبوية. لم تكن المدينة النبوية مكانا للتعبد فحسب، لم تكن صومعة كانت مدينة تضج وتحتفل بالحياة بالعمل، الأسواق حيث أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها سوق المناخة وخطه برجله وجعله واسعا ودعا المسلمين إلى العمل فيه، المهاجرين والأنصار. كان فيها أماكن الزرع، الزراعة، وهي مدينة زراعية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول بين الحقول ويعلق ويوجه أصحابه ويحفزهم على العمل. حتى في بناء المسجد شاركهم في العمل بنفسه فتحمسوا، وكان قائلهم يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. النبي صلى الله عليه وسلم بث فيهم روح الحيوية، الحماس، الطاقة، لم يكونوا متماوتين ولا متثاقلين ولا متواكلين، وإنما كانوا نموذجا للعمل والعطاء. حتى حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو يسأل يتسول ما عنده شيء، دعاه النبي عليه السلام وقال: ماذا عندك في المنزل؟ قال: عندي إناء وفراش. قال: هاتها. فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه المزاد عليها وباعها بذاته بدرهمين، وقال له: اشتر فأسا وطعاما لأهلك، ولا أرينك 15 يوما. الآن رقابة مباشرة من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقت كان برد والناس بحاجة إلى حطب، فهو الآن يخدم نفسه ويخدم المجتمع، وبعد نصف شهر يأتي ومعه 10 دراهم. إشراف مباشر، تحفيز، دعوة إلى العمل، استشعار أن العمل عبودية، كما تعبد ربك في المحراب فأنت تعبد ربك في السوق أو في الحقل أو في المكتب الوظيفي. والرقابة قبل أن تكون من مديرك على العمل هي رقابة من الله الذي لا تخفى عليه خافية، والإتقان مطلب. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان يعني الاهتمام بالتفاصيل، الرقابة، الدقة، الحرص، طول البال، طول النفس، ما تكون الأعمال كلها هكذا على الماشي. مثل ما كان يقول بعض العرب، إنه كان 3 يبنون جدار، 2 منهم يمسكون الجدار حتى لا يسقط، والثالث يذهب إلى صاحب المحل، صاحب الجدار، حتى يعطيه الأجرة. ومرة من المرات ذهب الرجل إلى الجدار فوجده ساقط، فقال: كيف أعطيكم أجرة على جدار سقط حتى قبل أن أراه؟ قالوا له: وهل كنت تتوقع أن نبني لك جدار يستمر إلى يوم الدين؟ قال: لا، بس على الأقل استمر الجدار حتى تأخذ الأجرة، ليس من المعقول أن أعطيكم أجرة على جدار سقط قبل أن أراه، قبل أن أصل إليه. اليوم العالم يفتخر بما يسمى بالجودة الشاملة ويأخذ شهادات عليها، الإبداع حتى في اللعب، في البرامج، في كل شيء. المسلمون لا زالوا بعيدين عن هذا المستوى الذي دينهم يحفزهم إليه ويحرصهم عليه. النقطة 8 العدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قيمة مطلقة، قيمة عظمى، قيمة مطلوبة في كل وقت، ومطلوبة من كل أحد، ومطلوبة لكل أحد. والظلم مرفوض في كل زمان وفي كل مكان ومن أي شخص وعلى أي شخص. لا يوجد في الإسلام حالة يباح فيها الظلم أو يسمح فيها عن الإنسان بترك العدل، حتى مع النفس أو الوالدين أو الأقربين. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نموذجاً للعدل مع زوجاته، مع أصحابه، مع المنافقين، مع اليهود. ومرة من المرات حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو مال إلى اتهام يهودي في سرقة، بينما كان السارق مسلماً ضعيف الإسلام، فأنزل الله تعالى في القرآن عتاباً للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يخاطبه بقوله سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اعدل مع زوجتك، مع ولدك، مع زميلك، مع عدوك، مع صديقك، كل أحد موقوف يوم القيامة، إما ينجيه العدل أو يهلكه الظلم. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين الذين يتآمرون عليه، بل كان أكثر من العدل عنده الفضل، التسامح، التجاوز. ولما طلب منه قتل المنافقين قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، وهم كانوا يخططون لقتله عليه الصلاة والسلام. فالفضل والعفو والتسامح كان هو الشعار الذي قامت عليه دولته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحقوق، حقوق الناس لم يبخس أحداً حقه قط. النقطة العاشرة هي السياسة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة دولة واضحة، كان يأمرهم بالانضباط في الغزو، في الإقامة، في السفر، يرتب أمورهم كلها ترتيباً كاملاً. ولذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة، كان المسلمون مجمعين كلهم بغير استثناء على أن إقامة الدولة مطلب شرعي. نعم، أول الأمر ترددوا في من يولى الخلافة، أبو بكر أو من الأنصار أو من المهاجرين، ثم استقر رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن لم يوجد من بين المسلمين أحد قط قال إنه لا داعي لتولية خليفة. فكان المسلمون يفهمون جيدا بشكل قطعي متفق عليه متواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلقنهم أهمية إقامة الدولة على أساس الحق والعدل والإحسان والانضباط. ومن هنا تآخت السياسة مع الدين، فلم تعد السياسة ظلما ولا بغيا ولا عدوانا، وإنما كانت انسجاما مع قيم الدين والأخلاق، وتطبيقا لما يريده الله ويحبه ويرضاه. أخيرا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه نقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، وكان هذا حسناً جميلاً في تقديري، لأن الرأس كثير الآفات، وأن تكون المدينة النبوية مقر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومنطلق العلم والمعرفة، وكان مالك يرى عمل أهل المدينة حجة، أن تكون المدينة عرضة للحروب والمعارك والمشاكل التي عادة ما تكون في بعض العواصم خاصة في أزمنة الاضطراب، فهذا ليس مناسبا لجو المدينة، جو السكينة والأمن والإيمان والهدوء والعلم. فنقل الخلافة في نوع من الحفاظ على قدسية المدينة. ولذلك تقلبت الخلافة الإسلامية من دمشق إلى بغداد إلى الكوفة إلى غيرها من بلاد الله الواسعة، ولكن ظلت المدينة تحتفظ بجمالها، بروحانيتها، بسكينتها، بإشراقها، وتشرئب قلوب المؤمنين إليها، ويزورها سنوياً نحو 10 ملايين سائح من كل أنحاء الأرض. ليسوا سواحاً يأتون لينظروا المكان، فهم لا يجدون الآثار القديمة، وإنما يشعرون بالإيمان والدفء بقربهم من مقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستذكارهم من خطواته التي كانت هنا، واستنشاقهم عبق الأخوة الإيمانية بين المهاجرين والأنصار، واستذكارهم لأيام العز والقوة والمجد والفرج والفتح والنصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وعنا من معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وافرج لإخواننا في فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك، إنك أنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح قلوبنا، وأغننا من فضلك، واقض ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجمع شتيتنا، ورد غائبنا، وانصر مجاهدنا، وأهلك أعداءنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. السلام عليكم.
الله أكبر. الله